والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وهذه الفقرة المتميزة في موضوعها وفي ضيفها. أما الموضوع فهو المدينة وفضائلها. هل تعلمون أن المدينة لها أسماء؟ فما أسماء المدينة وما صفاتها وما صفات أهلها؟ وهل هناك فضل لمن يسكن المدينة؟ أما عن تمر المدينة فحدث ولا حرج، المدينة وفضائلها، كل هذا وأكثر في هذه الفقرة، لكن مع الضيف المتميز، مع فضيلة الأستاذ الدكتور سيد البشبيشي المستشار الشرعي للاتحاد العربي الإفريقي. أهلا ومرحبا دكتور سيد.
أهلا ومرحبا بك يا دكتور، ربنا يحفظك.
ربنا يخليك. ربنا يخليك دكتور سيد. المدينة وفضائلها دكتور سيد يعني موضوع يغفل عنه كثير من الناس، ما بنتكلمش كتير عن المعنى ده، معنى المدينة وما لها من فضل. هل المدينة لها أسماء وصفات مختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يعني المدينة في قلب كل مسلم على مر الزمان وعلى مر التاريخ. وعلى الرغم من ذلك بالفعل صدقت يعني حضرتك لما قلت ان الكلام عنها قليل، وده شيء مستغرب جدا. انا على الرغم ان كل مسلم يحب المدينة حبا جما، وحتى اذا ذهب الى ارض السعودية هناك وارض الحجاز ترى نفسه يعني تشتاق في الليل وفي النهار لاجل ان يزور مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمدينة لها اسماء، طبعا سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيبة، وسماها طابة، وسماها الحبيبة عليه الصلاة والسلام، حتى في دعائه المعروف كان يدعو ربه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يعني هو كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزق حبا للمدينة أشد من حبه لمكة. على الرغم من أن جميعا نعلم كيف كان حب النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، والكلمات المشهورة جدا على لسانه عليه الصلاة والسلام حينما فارق مكة يريد الطائف في رحلته المعروفة، وقف ودموعه تنساب على خديه وهو يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يعني إذن كانت مكة هي اللي شغلة قلب النبي عليه الصلاة والسلام حبا.
ولكن هذا الدعاء قاله وهو ذهب إلى الطائف أم إلى مكة، إلى المدينة أقصد؟
لا، إلى الطائف، رحلته إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، أنه كان خرج إلى الطائف كما نعلم وحده صلى الله عليه وسلم، ليس معه إلا غلامه زيد بن حارثة، وكان مطاردا في هذا التوقيت عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمات ساعتها يعني. لكن الشاهد من هذه الكلمات أن حب مكة كان يعني يشغل قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم انشغل بحبها، وسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزق حبا للمدينة أشد من حبه لمكة. فالمدينة هي المدينة وهي الحبيبة وهي الدرع الحصينة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رؤيته قبيل غزوة أحد قال رأيتني في درع حصينة، وفسر عليه الصلاة والسلام وأول هذه الرؤية بأن الدرع الحصينة هي المدينة. درع الحصينة في غزوة أحد كانت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ورد في عند بعض الروايات أنه من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، يعني بعض الناس يستند إليه ويقول لا يجوز أن تقول يثرب. لا، أنا يجوز لي ولك ولأي مسلم أن يقول يثرب من باب التعريف بها في الماضي.
نعم،
يعني لما نقول
إن ده في وقت من الأوقات كان ده اسمها،
كان اسمها الأصل طبعا، لكن هو اسم معناه سيء وليس معنى طيبا. يعني قالوا من التثريب، وقالوا من التوبيخ، وقالوا من الثرب، وغير ذلك من المسماء. ونحن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نختار الأسماء الحميدة والأسماء الطيبة، وأن يعني نتفاءل بها، حتى يعني هذه الأسماء الطيبة والحميدة سواء كانت لأشخاص أم كانت لبلدان أم كانت لطرق معينة أو غير ذلك. حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وسيرته
صلى الله عليه وسلم يعني غير اسم يعني خادم أو كذا يعني نعم، ليختار له اسما افضل.
نعم، غير مثلا على ما اذكر اسم احد الصحابة وكان يدعى جعيض.
نعم،
وجعيض هذا اسم لنبات يعني رائحته منتنة وطعمه مر، فبدل النبي عليه الصلاة والسلام اسمه وقال بل عمرو. نعم، كما جاء في بعض الروايات، حتى ان في رواية وقفت عليها من فترة لسعيد بن المسيب عليه رحمة الله، هو سيد التابعين في زمانه، يحكي أن جده كان يسمى حزن، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه قال لا أغير اسما سمانيه أبي أو سمانيه جدي.
نعم.
فالرجل تمسك بالاسم، فسعيد بن المسيب كان يقول فلا تزال فينا الحزونة حتى اليوم. شوف لأن الاسم فعلا نعم. يعني يطرق أثرا في
كل موجود له نصيب من اسمه.
نعم آه. سبحان الله القدير. نعم. ولذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام اسم المدينة وبدله وجعل اسم يثرب وجعلها المدينة الحبيبة، طابة، طيبة، الدرع الحصينة. نعم. وهذه الأسماء.
بمناسبة الأسماء دكتور سيد، كان يعني العرب كانت يعني تقول أنه يوجه إليهم عتاب في مسألة الأسماء.
نعم.
يقولون لهم يعني أنتم تحسنون أسماء عبيدكم وتسيئون أسماء أبنائكم، بتسموا العبيد أسماء طيبة سعد وسعيد وكذا.
نعم.
وتسموا أبنائكم صخر وكلب وكذا. فقالوا نعم، لأننا نسمي العبيد لأنفسنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا.
يا سلام.
فلهم وجهة نظر يعني في هذه المسألة.
نعم.
المدينة لها صفات أيضا مش أسماء بس. إيه أبرز صفات المدينة؟
من أبرز صفات مدينة النبي عليه الصلاة والسلام التي استشعرناها جميعا، كل من ذهب إلى المدينة يستشعرها إلى يومنا هذا.
نعم.
أن القليل فيها يغني عن الكثير، وهذه صفة قلما نجدها في أي بلد أخرى.
يعني فيها بركة. يعني.
بركة المدينة عجيبة.
إن شاء الله.
سبحان الله القدير. أظن أن هذه البركة جعلها الله تبارك وتعالى في المدينة أيضا بفضل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمدينة بالبركة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة.
الله.
والحديث رواه البخاري ومسلم، اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. مكة فيها بركة طبعا، فيها بركة، بركة عظيمة جدا. منذ متى والبركة في مكة؟ من زمان جدا، من أيام دعوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما خرج سيدنا إبراهيم من مكة وترك هاجر وابنها الرضيع إسماعيل. الدعوة المعروفة جدا والتي نحفظها أو يحفظها معظمنا في كتاب الله عز وجل، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة إبراهيم استجابها رب العالمين عز وجل، وأصبحت مكة بعدها بعدما كانت أرضا قاحلة صحراء لا زرع فيها ولا شيء، الآن من يومها إلى الآن انظر مكة وانظر الخيرات الموجودة في مكة التي يعني تأتيها أناء الليل وأناء النهار بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فطن لهذا ورأى الخير الموجود في مكة، وهو ابن من أبناء مكة.
نعم.
وعاش في مكة وشاف الكلام ده كله عليه الصلاة والسلام.
الله.
فلما أحب المدينة وهاجر إليها وأحبها راح يدعو للمدينة عليه الصلاة والسلام.
الله.
فيقول اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. وده من أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إن دايما كان ينظر إلى الميزة اللي بيتميز بها أي نبي فيغض الطرف عن وصف نفسه بها، وده كان تواضع جم من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لما جاء يحكي عن داود عليه السلام قال كان داود أعبد البشر. طب وانت يا رسول الله؟ فأنا دائما لما أقف أمام هذه العبارة أقول وأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، وانت طالما انت وصفت داود أنه أعبد البشر.
نعم.
مع ان النبي عليه الصلاة والسلام هو أعبد البشر، لكن من باب التواضع لأن داود عرف بالإيه؟ بالعبادة حتى في كتاب الله عز وجل. وهكذا في قصة سليمان والجن الذي جاء بشعلة يريد أن يحرق به وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرضى أن يستعمل معه ما كان يستعمله سليمان على الرغم من أنه قادر على ذلك، ربنا عز وجل آتاه ذلك. وكذلك هنا يقول في حق إبراهيم عليه السلام يقول وإني عبدك ونبيك.
الله. طب أستاذك نستأنف الحديث عن تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولكن نستقبل اتصال من محمد من الشرقية. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، اهلا بك يا محمد.
انا عايز اكلم الشيخ بس الله يعزك.
اتفضل دكتور خالد البشمشي.
ربنا يبارك فيك يا اخي الحبيب، ربنا يحفظك.
ربنا يعزك. بقول لحضرتك عندي سؤال كده بس في عجاله.
اتفضل.
انا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ازواج النبي ان النبي كان يصوم التسع من ذي الحجه ويوم عاشوراء، حديث صحيح ام ماذا يعني؟
التسع كامله يعني تقصد؟
نعم. هذا حديث ورد عن بعض ازواج النبي.
حاضر حاضر اجيبك. حاضر.
سؤال اخير بس بالنسبه لما يضحى مولانا.
نعم.
بالنسبه للذي يضحى يعني
تفضل.
ايوه يا محمد عايز تسال
قال لي قص شعره واظافره عن ماجد برضه عايزين نعرف حضرتك بس
حاضر حاضر
حاضر حاضر يا محمد شكرا جزيلا ايوه دكتور سيد
نعم
يعني ممكن نجيب محمد اساس احنا الاتصالات مفتوحه يعني فنجيب اول باول وانا الثاني
هو طبعا قضيه صيام التسع من ذي الحجه وانا اؤكد انها التسع وليست العشر لان صيام اليوم العاشر
ده العيد
هو اول ايام العيد طبعا منهي عنه
نعم.
كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فصيام التسع يعني يثار بسبب هذه المساله مشاكل وجدل عجيب كل سنه خلاص ليه لان في بعض الناس يستندون الى ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يصم التسع وبعضهم يقول بل صام التسعة هو استناد الفريقين معتبر وصحيح ليه لأن الخلاف قديم الخلاف وقع في الأصل بسبب كلام أو بسبب ما نقلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسع وحفصة لم يكن يصوم العشر كاملة يعني وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أيضا نقل عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر هي تقصد التسع يعني
نعم
فمن هنا جاء الخلاف قول عائشة وقول حفصة وهناك أيضا رواية جاءت عن أم المؤمن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسع يعني يصومها كاملة
نعم.
فنخرج من هذا الخلاف بشيء بسيط جدا أنه يجوز صيام التسع كاملة طيب واحد من الناس يقول يا شيخ لكن الحديث البعض ضعفه الحديث عند ابن ماجه وغيره والبعض ضعف الحديث عند الإمام أحمد أقول حتى وإن كان الحديث ضعيف فليصم إذا أراد المسلم أن يصوم التسع كاملة فليصومها بنية الإكثار من العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحج لأنها من أعظم
وهو ما لا خلاف فيه
ما لا خلاف فيه ولأن الصيام من أعظم الأعمال الصالحة فيعني صوم بهذه النية حتى تخرج من إيه؟ من شبهة هذا الخلاف في قضية الصيام التسع
تمام مسألة نعم. الأضحية بقى وما يجب على المضحى
مسألة الأضحية مسألة عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر أو كذا من أول ذي الحجة حتى ينهي المضحي ذبح أضحيته في أي وقت من أيام العيد أقول العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من رأى ذلك واجبا يعني واجب على المضحي طالما أنه واجب إذا لو عمل العكس يكون حرام عليه
نعم.
وبعض العلماء وهذا هو الذي أدين الله عز وجل به أن الأمر على الاستحباب وان من وقع في ذلك فقد وقع في مكروه يعني المضحي اللي راح ياخذ من شعره ولا من اظافره بدون عذر يعني بدون سبب وبدون عذر فقد وقع في مكروه اما ان نقول انه حرام عليه فلا دليل على قضيه التحريم في هذه المساله والله تعالى اعلم
تمام نعود الى المدينه والى الحبيبه طيبه وكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها بالمناسبة أنا عاوز جملة اعتراضية كده بين قوسين فكرة حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة وهي مشهورة جدا في هجرته وحديثه عنها والآن حبه للمدينة وحديثه عنها ودعائه لها بالبركة هو الإنسان مهم إن هو أو من الدين أن يحب بلده ووطنه ويخلص له ويعمل من أجله ولمصلحته
نعم ده هذا من صميم الدين ومن صميم العقيدة حتى هي القضية ليست قضية تعلق بأرض أو بتراب يعني مساحة مثلا جغرافية معينة لا القضية أعمق من ذلك بكثير القضية أن الإنسان دائما يهوى الأرض التي ولد عليها والتي نشأ فيها وهذه الأرض لها حقوق عليه من ضمن حقوق الأرض التي ولدت عليها والبلد التي نشأت فيها عليك أن تكرمها وأن ترعى مصالحها وألا تسعى في إذائها أو إذاء من على متنها من أهلها أو غير ذلك من الأمور
نعم.
وكل الأنبياء والمرسلين رأيناهم تحدثوا بكلمات طيبة جدا عن أرضهم التي عاشوا نعم. عليها وأعظم هدية يقدمها العبد لبلده ولوطنه الذي له فضل عليه بعض الله عز وجل أعظم هدية أن ينشر في أرضه العقيدة الصحيحة وأن ينشر دين الله تبارك وتعالى وأن يعني يقاوم قدر استطاعته بالأساليب المشروعة كل فساد أو عصيان أو إجرام أو غير ذلك موجود في أرضه هو ده مفهومنا لحب الأوطان
نعم.
أما حب الأوطان بالشعارات فقط حب الأوطان بالأغاني فقط حب الأوطان بنشر الرذائل والفواحش في نفس الوطن الذي أتشدق بحبه هذا ليس حبا أبدا
نعم.
هذا ليس حبا وإنما هذا الدعاء باطل سرعان ما يزول وسرعان ما تنتبه إليه الأجيال ولذلك حب الأوطان طبعا مغروس في نفوس الناس لكنه لا يقدم على حب رب الناس سبحانه وتعالى ولذلك إذا تعارض قول ربنا عز وجل مع قول البلد التي عايش فيها اني عايزاني اعمل شيء معين وربنا يقول لا هذا حرام هذا لا يجوز.
نعم.
فلا بد هنا من تقديم كلام ربنا عز وجل.
تمام. ولذلك انا انطلق في مساله حب الوطن من خلال الدين، بقول
لابد.
هل من الدين ان نحب اوطاننا؟
هو من الدين.
فبالتالي يعني يبقى الله مقدم على الوطن. نعم. اذا كان فيه ما يخالف. تمام. اعود الى المدينه مره ثانيه، ولأننا نحب المدينة نعود إليها يعني دائما.
نعم.
سكن والإقامة في المدينة هل تختلف وتكتسب قيمة ومعنى يختلف عن الإقامة والسكن في مكة؟
هو لا شك أن مكة هي أم القرى وهي. تمام. أعظم بلد على وجه الأرض. يعني إن سميناها قرية، إن سميناها مدينة، إن سميناها بلد، هي أعظم مكان على وجه الأرض مكة.
نعم.
بفضل من الله سبحانه وتعالى فيها بيت الله عز وجل.
نعم.
طيب ايه موضوع المدينة؟ المدينة تالي مكة في الفضل، المدينة تالي مكة في الفضل حتى في ثواب الصلاة.
نعم.
لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الصلاة في مكة بمئة الف صلاة، وعلى فكرة في مكة يعني في مكة كلها، يعني في محيط الحرم كله وليس في المسجد فقط.
نعم.
بمئة الف صلاة، يعني لو انت في اي فندق في اي بيت في اي شارع في مكة بس في حدود المعروفة بحدود الحرم تصلي الصلاة بمئة ألف، لكن لا شك أن كلما اقتربت من البيت كلما زاد الفضل.
نعم.
كما قال العلماء. طب المدينة الصلاة فيها بكم؟
خمسين
بألف صلاة فقط. مكة بمئة ألف، المدينة بألف، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة.
نعم.
وهذه المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها. طيب سكن مكة أفضل ولا المدينة؟ لا شك أن مكة، لكن في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم فقها ومذهبا آخر في المسألة. زي مين؟ زي حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس.
نعم.
رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس كان يرى أن سكن المدينة أفضل، وكان يرى أن سكن أي مكان بخلاف مكة أفضل.
إيه بقى وجهة النظر؟
وجهة يعني نظره إيه؟ لما سيدنا عمر بن الخطاب ولاها على أمور الفتية في موسم الحج، فراح سيدنا عبد الله بن عباس يسكن مكة طول النهار في وسط الناس يفتيهم ويعلمهم كذا، وأول ما يخلص المهمة يرحل إلى الطائف ليبيث فيها، يعني ياخد معظم اليوم في الطائف.
نعم.
فلما سئل في ذلك لماذا لا تبت معنا في مكة، ليه المشقة دي يعني، قال ما كان لي أن أبيت في أرض أو في بلد السيئة تضاعف فيها كما تضاعف الحسنة. ده فقه.
ده فقه صحيح. ده وجهة نظر. أيوه.
هو فقه إن
كما أن الحسنات تضاعف فالسيئات تضاعف كمان، يعني
هو خايف على
أنت على خطر يعني.
بالضبط. فده كان فقه سيدنا عبد الله بن عباس في المسألة هذه يعني. ولا ينكر عليه أبدا، سيدنا بن عباس من أهل الاجتهاد. ومن أهل الفقه يعني، فده كان مذهبه في المسألة. وذلك في بعض الناس وبعض العلماء حتى إلى اليوم يقول لك لا أنا أسكن مثلا المدينة أو أسكن بلد أخرى وخلينا نروح مكة إن شاء الله كل يوم، لكن ما أقيم فيها إقامة كاملة خشية من أنني إنسان ضعيف.
نعم.
أهفو هفوة، أزل زلة، أخطئ أي خطية.
نعم.
فتكتب علي إيه؟ أضعافا مضاعفة.
صحيح.
وطبعا بعض العلماء برضو يرون رأيا آخر، قالوا لا ما في دليل على قضية أن السيئات تضاعف بنفس القدر الذي تضاعف.
وبعدين بقى ايه شايفين هم يمسكوا نفسهم بقى شويه كده ويركزوا في الحسنات اكتر. استاذنك معانا اتصال من جوده من دمياط. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
اهلا وسهلا، ازيك يا جوده؟
يا شيخ ما انا تزوجت يعني وقت مكره ف ويدفع مرض جلدي فظيع من الرقبه يعني ايه اسمه كله وانا معلش.
معلش يا جوده الصوت مش واضح، بتقول ايه تاني؟
بقولك
تزوجت اختي
يعني منتقبه كده،
فانا
ما
اعرفش اللي عندها موجود لي،
انا زوجاني كده وانا ما اعرفش يعني ايه.
تمام.
انا مختار يعني كده. انت دكاتره مش عارفين المرض متحيرين يعني كده.
تمام. انت مشكلتك ايه دلوقتي؟
مشكلتي انا تزوجت زوجي ما اعرفش اللي هي عندها موجود لي.
تمام تمام، انا المعنى وصل يعني. يعني انت يعني دلوقتي هي زوجتك، فانت ايه مشكلتك دلوقتي؟ يعني هي دلوقتي زوجتك.
مشكلتي ان انا ولدت عندها مرض جلدي وانا ما اعلمش، حاسس ان انا بيغشوني يعني كده.
تمام. طب انت عايز تسال الدكتور سيد يعني انك يا يعني مثلا هل لو فارقتها مثلا يعني مفيش مشكله، ولا انت عايز تسال عن ايه دلوقتي؟
لا لا ما جبتش نتائج عليك عند دكاتره بس. انا صوت البعيد شغلي كان مستمع كده.
خلاص يعني ان شاء الله.
طيب تمام المعنى وصل يا جوده. دكتور سيد يعني حضرتك سمعت السؤال تفضل بالاجابه.
هو طبعا قضيه الغش منهي عنها شرعا يعني من غش فليس منا, بس هو لو متاكد ان هي فعلا كانت يعني مدركه لخطوره المرض اللي عندها, او ممكن ان هو يكون منفر للزوج او ما شابه ذلك, بيقول مرض جلدي فانا فهمت من الكلام كده. فطبعا هي اخطات خطا كبيرا جدا يستلزم ان تستغفر الله عز وجل مما وقعت فيه من خطا, وهو اما ان يتحمل ويحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى, او ان اراد ان يفرق لهذا السبب فطبعا معه الحق من الناحيه الشرعيه, يعني معه العذر من الناحيه الشرعيه هنا. وان كنت اقول ان تحمل وصبر خير له بفضل من الله عز وجل, اما ان كان لا يستطيع فلا ينكر عليه ان فارقها, ولكن اقول له اعطها حقوقها كامله ما دمت قد دخلت بها او بنيت بها يعني وعشت معها فتره, فاعطيها حقوقها كامله.
نعم. جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك.
معنا سامي من البحيره. السلام عليكم.
حضرتك يا استاذ ازيك يا شيخنا, ازي حضرتك؟
معاك الدكتور سيد البشبيشي يا سامي, اتفضل.
والله بس حضرتك يعني احنا داخلين على العيد الكبير وفي قطع رحم موجود بسبب الاوضاع اللي في البلد عموما, عائليه موجوده والمشاكل الجديده الفتره الاخيره دي, واحنا مش عارفين ايه بصراحه. انا نعمل ايه لو في قطع رحم بسبب حاجه خلافات سياسيه؟
تمام, هو الخط فصل لكن المعنى اظنه وصل. سامي بيتكلم عن مشاكل عائلية بين الناس قد يكون سببها وجهات نظر سياسية او غيره, واحنا داخلين على عيد, فيعني ايه رايك في المسألة دي وازاي ممكن يعني نذوب هذه الفوارق وهذه المشكلة؟
انا انادي في كل مسلم بل في كل مصري يحب هذا البلد ويحب مصلحة هذا البلد ان يطرد من حياته العائلية والاسرية وحتى على مستوى الزمالة والصحبة والجيرة والكلام ده كله, أن نطرد من بيننا هذه الخلافات. والله لن تؤدي إلا إلى مزيد من الشقاق وإلى مزيد من الفراق والمشاكل التي نحن في غنى عنها, وبلادنا والأمة كلها في غنى. جاء الوقت أو حان الوقت لأجل أن يتحد الناس من جديد وأن يعود الناس إلى بعضهم من جديد. إحنا دخلنا على عيد, وكلمة قالها كلمة طيبة جدا, إحنا دخلنا على عيد, والعيد عيد تراحم وعيد وصال وعيد ألفة بين المسلمين, فلا يجوز أبدا أن يدخل علينا عيدنا ونحن أو بعض الناس على هذا الحال من الشقاق والفراق والمشاكل التي لا تجدي ولا تفيد على الإطلاق. نرجع لبعضنا مرة تانية, نتعامل بالحسنى مع بعضنا, نذيب أي خلافات بيننا, نقف في منطقة وسط فيما بيننا حتى نصل بفضل من الله عز وجل إلى الهدف والمراد في هذه الحياة الدنيا, من أن يعني يعين بعضنا بعضا على طاعة الله عز وجل, وأن ينتشر ديننا في كل مكان.
نعم.
وأن نحافظ عليه ونعلم الأجيال اللي جاية قضية الحب والتآلف والتعاون فيما بيننا.
صحيح, هو بالخاصة دكتور سيد إن إحنا أفراد مختلفين, كل واحد فينا له ثقافة مختلفة, بيئة مختلفة, معتقد مختلف. إيه المنع إن إحنا نقبل بعض زي ما إحنا كده ونتعاون ونتعايش في هذا المجتمع, وكل واحد فينا يخدم دينه ويخدم فكرته من خلال يعني فكره ومن خلال عقيدته, وأنا أقبل الآخر زي ما هو لأن بطلبه إن هو يقبلني ويقبل إن أنا أكون مختلف.
أحسنت يا دكتور, وعرفت نقطة مهمة جدا عايز أنبه إليها إخواننا وأخواتنا كلهم المسلمين في مصر عموما, ان الصراع الدائر في مصر بين الناس من الخلاف الفكري والكلام ده, او حتى في اي مكان اخر في بلاد المسلمين, ليس صراعا بين اسلام وكفر.
نعم,
احنا عايزين نبقى النقطه دي جدا, ليس صراعا بين اسلام وكفر. انا بتكلم على المستوى العام
طبعا,
عشان مش واحد يقول لي اصل فلان قال كذا, انا ما بتكلمش على الافراد, انا بتكلم على المستوى العام, ليس صراعا بين اسلام وكفر. فعشان كده سهل جدا احنا نرجع لبعض تاني, سهل جدا يعني.
صحيح. معانا زينب من قنا. السلام عليكم. ايوه اتفضلي يا زينب.
امجاد معايا؟
ايوه امجاد معاكي انت على الهوا, اتفضلي.
الف مبروك على البث الحق.
الله يبارك فيكي.
ربنا يديم عليكم ونيحه في الطاعه.
اللهم امين.
نسالكم الدعاء يا شيخ.
الله
ان شاء الله يا بنت. طب عندك سؤال يا زينب؟ حاضر, هو الصوت بيقطع ولكن هي يعني تسألكم الدعاء دكتور سيد.
أسأل الله جل وعلا يا رب أن يبارك فيها وأن ييسر أمرها
اللهم
ويفرج عنها وعن المسلمين أجمعين.
تمام. عود إلى المدينة دكتور سيد وتربة المدينة وتراب المدينة, هل يستشفى بتراب المدينة وكيف يكون ذلك؟
هو ورد في بعض الروايات قول النبي عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا وريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا.
بس ده بشكل عام مش
بشكل عام. لكن تربة المدينة اللي هي التربة تراب المدينة
تراب أيه. يعني.
نعم كان السلف أو بعض السلف رضي الله عنهم كان يأخذ من تربة المدينة من تراب المدينة ويضع ريقه عليه ريق الإنسان العادي وبعدين يضعه على مثلا كان هناك جرح إن كان هناك مكان فيه ألم معين أو كذا يضع أو يدهن من هذا الايه من هذا التراب
هو كده تحول إلى طين أو
نعم لأنه اختلط بالريق اللي هو الماء يعني فتحول إلى طين أو فيوضع على المكان فيبرأ بإذن من الله سبحانه وتعالى لكن طبعا الأمور هذه لا تخضع للتجارب يعني لما إن شاء الله نتكلم عن زمزم ولا غيرها ولا نتكلم الآن عن تربة المدينة هذه الأمور لا تخضع للتجارب هكذا يتعامل المسلم مع أمر يقيني طالما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت تتعامل معه بيقين على الله سبحانه وتعالى ويعلم المتعامل مع هذه التربة أنها في ذاتها لا تشفي ولا تنفع ولا تضر وإنما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى فهذه أيضا سنة مهجورة هجرها كثير من الناس وعلى الرغم من ذلك لا يجوز نقل هذه التربة إلى مكان آخر خارج المدينة يعني شو واحد بقى راح يجيب كيس ويملأ تراب ويقول لك لما راح بقى في أي بلد أشتغل في علاج الناس لا هذا الكلام في المدينة تربتها لا تفارقها وحجارتها لا تفارقها حتى لا تخاصمنا بين يدي ربنا عز وجل كما ورد عن بعض أهل العلم يوم القيامة فتقول للعبد قد أخرجتني من أرض الحرم من أرض الطهر من أرض النقاء من أرض كذا إلى غيرها من الأرض يعني فلا ننقل تربة المدينة لمكان آخر ولكن هذا في المدينة نفسها
ولكن حك تؤكد أن هذه الخصيصة خاصة بتربة المدينة مش بأي تربة
لا لا
ما يجيش أي حد يجيب أي تراب ويحط عليه من ريقه ويضعه على
لا لا ولذلك بعض الناس حتى اللي بيتعاملوا في العلاج بالكلام ده من أي مكان نقول لهم ما عنده أي دليل على الكلام ده
تمام نشوف محمد من المنيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك محمد تفضل واضح ان في مشكلة في الصوت يا محمد طيب اسيب تربة المدينة يا دكتور سيد ونشوف تمر المدينة يعني ايه قصة تمر المدينة وهل يختلف عن تمر اي بلد اخر
تمر المدينة هو اعظم التمور في الارض كلها صراحة هي بلد مشهورة جدا المدينة بنخيلها حتى قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
نعم صلى الله عليه
لكن في نوع من انواع التمر هو ده اللي فيه الكلام الكبير اللي هو بيعرف بالعجوة عجوة المدينة وعجوة المدينة هي عبارة عن شبه التمرة احجامها تبدأ صغيرة يعني ليست كبيرة جدا يعني ولونها اسود
وحتى النوى بتاعها بيبقى صغير برضه
صغير جدا
مشهور
نعم ولونها اسود هذه العجوة فيها خاصية عجيبة سبحان الله
تأذنك ناخد الخاصية العجيبة بعد الاتصال معانا ام مريم السلام عليكم ام مريم اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أكلم الدكتور.
الدكتور سيد سامعك يا مريم اتفضلي.
اتفضلي يا أخي اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أخي اتفضلي.
عايز أكلم الدكتور سيد.
معك يا اسمعك
اتفضلي. الدكتور سيد سامعك اتفضلي.
ازيك يا شيخ سامي.
أهلا وسهلا اتفضلي يا أختي اسمعك.
والله يعني اللي عندي بنت عندها 5 وحافظة لحد صورة الإنسان في الجزء الثاني
ما شاء الله فعندها 5 سنوات فقط
بس بقى أنا عندها مشكلة من كل ما بحفظها بتنسى القديم وأنا نفسي أعرف أحفظها قديم وجديد يعني مش تنسى القديم
حاضر يا أم مريم في حاجة تانية؟
لا شكرا بس انا عارفه بس يعني ايه بقول لك الحل يخليها تحفظ القران قديم وجديد يعني اصلا
حاضر المعنى وصل ودكتور سيد هيجاوبك حالا هي بتحفظ بشكل جيد ولكن كل ما بتحفظ حاجه بتنسى القديم
هي كانت عندها 5 سنوات ولا
غلط فهي يعني ازاي تتغلب على مشكله النسيان يعني انها تحفظ الجديد ويظل القديم كما هو
هي مشكله النسيان موجوده عند ناس كتيره جدا
كبير والصغير
كبير والصغير لكن مع الصغير بتكون اخف بفضل من الله عز وجل لو استمر على المراجعه وهي تحاول تستفيد من اخت مثلا محافظه القران ولا احد المشايخ هناك جنبهم ان البنت يعملوا لها حاجه اسمها مراجعه صغرى ومراجعه كبرى مراجعة صغرى ومراجعة كبرى باستمرار وما لا ييأسوا من ذلك. هيشوفوا في الأول إن هي مثلا أمور ملتبسة عليها وبتنسى والكلام ده، مع الاستمرار في المراجعة بعد فترة خلاص فضل الله عز وجل بيثبت عندها القديم وبتراجع الجديد وبتكون الأمور تمام. فضل الله سبحانه وتعالى.
والتقليل يا دكتور سيد بقى من النت والفيس والتويتر، ولادنا من قبل 5 سنين بيبقى معاهم الموبايل وعليه الكلام ده ولهم فالحاجات دي وان يقعدوا بالساعات عليها اظنها من اسباب النسيان كمان.
طبعا طبعا، لان هي فعلا بتؤثر جدا جدا على الذاكرة وعلى البصر وعلى اشياء كثيرة جدا يعني.
نعم. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل.
الحمد لله السلام. الله يفضلك لفتح القناة يا فندم.
الله يبارك فيك. الدكتور سيد البشبيشي معاك.
والله اشتكينا عليك والله.
ربنا يخليك.
الله يصلح حالنا وحالكم يا رب. وتكلمنا على فضل الشيخ.
يا اهلا بك يا اخي حبيبي، ربنا يحفظك.
ازيك يا مولانا؟
يا اهلا بك يا اخي، ربنا يبارك فيك، مرحبا.
والله نورت القناه. محمد معاك من يا فندم.
اهلا بك، اهلا بك يا اخي محمد، الله يحفظك.
الله نورت القناه. وسلامه. والله اشتكينا عليك واشتكينا على الشيخ محمد حسان وكله.
وصل سلامك، ربنا يحفظك يا حبيبي.
ربنا يكرمك يا محمد، شكر الله لك. دكتور سيد، مسألة تمر المدينة والعجوة تحديدا، حكي ان قلت لها سر يعني مخصوص وارجعنا لبعد الاتصال. نعم. فما سر العجوة؟
هو السر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع عجوات من عجوة المدينة. وفي بعض الألفاظ بسبع تمرات، يقصد بها العجوة، من عجوة المدينة. ايضا لم يصبه مس او سحر او اذى حتى يمسي.
الله، ولكن ده خاص بتمر المدينه يا دكتور سيد؟
خاص بعجوة المدينه.
مش اي عجوه، التمر. مش اي تمر
يعني. الناس المتخصصه التمر انواع كثيره جدا في المدينه. نعم. لكن عم نتكلم عن العجوه اللي هي لونها اسود، هي غاليه شويه على الناس دلوقتي، لكن هي دي. هي العجوه اللي يتصبح يعني ايه؟ يعني ياخذها على الريق في الصباح قبل ان ياكل اي شيء، فياخذ سبع عجوات من هذه. فضل عز وجل لا يصاب لا بمس ولا بسحر ولا باذى،
ما شاء الله،
حتى في بعض الروايات ولا بسم. حتى يمسي لحد ما يدخل عليه المساء بفضل من الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
نعم.
المدينة لها يعني قيمة ولها مكانة ولها منزلة عند كل مسلم، ولها دين على كل مسلم. يعني كيف نفسر هذا المعنى؟ ايه هو هذه القيمة وهذه العلاقة بين المدينة وبين كل مسلم؟
هو طبعا العلاقة هنا في كون المدينة منها انطلق الإسلام إلى العالم كله، من شرق شرقه إلى غرب غربه. فما من مؤذن إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة، يؤذن في مشارق الأرض ومغاربها الله أكبر، وما من كاتب يكتب عن الله وعن رسوله، وما من عالم يفتي عن الله وعن رسوله، إلا كان ذلك كله حسنة من حسنات مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن طبعا احنا كلنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة صلى الله عليه وسلم مطاردا هو من معه من المهاجرين، فآوتهم المدينة ونصرهم أهلها، ومن المدينة يعني كونت دولة الإسلام والمسلمين، ومن المدينة خرج الإسلام إلى الدنيا كلها، حتى الفتوحات الإسلامية وغيرها في الأصل خرجت من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المدينة لها منة في أعناقنا جميعا لا ينكرها إلا جاحد والعياذ بالله. المدينة لها منة في عنق كل مسلم ومسلم، لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه المنة إشارة منه وليس يعني تصريحا كاملا منه عليه الصلاة والسلام في قصة غزوة حنين بعد انقضاء الغزوة، ولما أعطى من غنائم الغزوة والمعركة الكثير والكثير لمسلمة الفتح اللي هم أسلموا بعد فتح مكة حديث عهد بالإسلام حتى يتألف قلوبهم، فبعض أهل المدينة الأنصار وجدوا في نفوسهم إن كيف تعطي لهؤلاء ولا تعطينا. فالقصة المعروفة لما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بمنة الله تبارك وتعالى عليهم بأن هداهم إلى الإسلام وبأن هاجر إليهم محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم في النهاية؟ قال: أما ترضون، وهو الشاهد هنا، أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم أو تنطلقون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟
الله.
فشوف المنة هنا منة عظيمة من الله عز وجل، إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته حتى بعد فتح مكة لم يستقر في مكة، نزل مكة بعد الفتح لحجة الوداع وعاد مرة أخرى للمدينة ليعيش في المدينة ما قدر الله له أن يعيش، ثم يموت في المدينة ويدفن في المدينة. أما ترضون فالصحابة عملوا
إن يعني في هجرته صلى الله عليه وسلم يعني اللي يعني يسمع هذا الحوار وهذا الكلام يقول إنه هو يعني عندما يتمكن من العودة إلى مكة لن يفارقها أبدا يعني.
لن يفارقها بس هو النبي صلى الله عليه وسلم على عهده هو عاهدهم منذ البداية في بيعة العقبة إنه لا يفارقهم حتى الكلام اتقال له صراحة يعني من أحد الأنصار أصحاب البيعة اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كلام صريح يعني لو فتح الله لك ونصرك يعني تدعنا وتعود إلى مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم يومها قال الهدم بالهدم والدم بالدم يعني أنا معكم ومنكم ولن أترككم وبالفعل وفى النبي عليه الصلاة والسلام فلما سمع الصحابة منه ذلك بكوا حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا فده كان ده منة عظيمة جدا
نعم.
إن النبي عليه الصلاة والسلام يظل بينهم ويموت بينهم ويدفن في أرضهم عليه الصلاة والسلام نعم.
وهل يعني المدينة يعني مرتبطة أيضا بأن يجمع فيها الإيمان في آخر الزمن؟
هي الأرض التي سيجتمع الإيمان ويعود الإيمان مجتمعا فيها في آخر الزمان لما تعم الفتن في كل مكان وتكثر البلايا التي يعيشها الخلق في آخر الزمان بل تهدم أمم وتخرب بلاد ودول قبل قيام الساعة المدينة تظل على حالها هي آخر مدن الدنيا خرابة
ما شاء الله.
آخر بلد ستخرب من أرض الله عز وجل وبعدها مباشرة ينفخ في الصور هي المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة يعني في آخر الزمان
نعم.
كما تأرز الحية إلى جحرها
يعود يرجع يعني.
يرجع مرة نعم. شوف الحية بتلف طول اليوم وتيجي في المسا تروح على إيه على الجحر وتروح تجمع نفسها وعيالها وبتاعه كلام بالضبط الإيمان يجتمع الإيمان معنى الإيمان هنا إيه هل الإيمان هنا يعني الإيمان من ناحية المعنوية ولا الإيمان هنا اللي هم الأشخاص المؤمنين العلماء قالوا هذا وقالوا هذا والأظهر والله أعلم أن أهل الإيمان سيجتمعون في المدينة في آخر الزمان سيجتمعون في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ليه؟ لأن الدنيا كل الأرض ساعتها سيعيش فيها شرار الخلق ولذلك أهل الإيمان يأخذون بعضهم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار للأمة وأوصى الأمة أنه في لما تعم الفتن في آخر الزمان أشار إلى المدينة يعني إلى سكن المدينة إن الناس تروح تعيش في المدينة في رواية طبعا جاء فيها ذكر بلاد الشام أسأل الله عز وجل أن يطهرها وأن يعيدها إلى أبنائها وأن يعمها بالهدوء والسكينة مرة أخرى فبلاد الشام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصانا قال عليكم بالشام طبعا نص إخواننا الشاميين أيامها بس ما يغلوش علينا التأشيرات والحاجات دي يعني إن هم الأرض المقصودة في آخر الزمان سبحان الله القدير وردت اليمن في بعض الروايات وغيرها لكن المدينة بالذات كان الكلام فيها صريح جدا على هذا النحو لا الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها بفضل من الله عز وجل
تمام استأذنك معنا أحمد السلام عليكم الشيخ أحمد عبد الرحمن أهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا شيخ أحمد
حياكم الله وبارككم الله ونهنئ العالم بأجمعه للمباشر في قناة أمجاد
أكرمكم الله
زي ما تعودنا من شيخنا الكريم أنه بيدي دروس عميقة ودقيقة في سياسة الأمم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الدنيا حينما يؤثر المهاجرين بلعيقات من الدنيا ويبين لأهل المدينة منة الله عليهم أنا بحيي شيخنا صاحب البسمة الطيبة
والنهاردة
لابس صيفي مش عارف ليه الدنيا حر ولا هو ضد الشيخ
أكيد ازيك يا مولانا الله يعزك شيخ
جزاكم الله خيرا وأنا سعيد بكم جدا وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه
السلام
عليكم ورحمة الله
أكرمكم الله شيخ أحمد جزاكم الله خيرا وعلى فكرة احنا كلنا لابسين صيفي لان الصيف لسه مستمر لسه الشتاء ما جاش نشكركم شكرا جزيلا
فضلت الشيخ احمد يعني ربنا يحفظه رب مكالمته دي عزيزه على قلبي جدا نعم. جدا جدا وهو بيهنئ بعوده القناه احنا بنهنئ نفسنا باتصاله يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه
ويبارك
في عمره وفي اعماله يا رب
ما زلنا نتحدث عن يعني تجمع الايمان في المدينه وعوده المؤمنين اليها في اخر الزمان فماذا عن المسيح الدجال؟ يعني هل يعني يتمكن من المدينة وأهلها؟ ايه موقفهم برضو من المسيح؟
الا مكة والمدينة. الدجال سيمكن له في الارض في كل مكان، يطوف الدنيا كلها في 40 كما جاء في 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 بعض روايات الاحاديث، 40 يوم او 40 سنة او 40 شهر الله اعلم، هيطوف الارض كلها الدجال. ولم يمنع من مكان، يعني يستطيع ان يدخل اي مكان. هو الرجل سيأتي بخوارق الاعداد كما نعلم جميعا،
ومن هنا تكون فتنته يعني.
كلها تزييف وخداع والكلام ده، لكن هي خوارق بالنسبة للناس. لكن إلا مكة والمدينة لن يمكن ولن يستطيع من دخولهما بفضل من الله عز وجل، فقد جعل الله تعالى على مكة والمدينة حراسا من ملائكته الكرام، فلا يستطيع هذا الدجال دخولهما أبدا مهما حاول، بل بالفعل سيحاول. وورد في بعض الأحاديث أنه سيأتي المدينة، فلما يقف على مشارف المدينة وعلى جبل بعينه، ممكن أهل المدينة عارفين المكان بوصف الحديث الجبل بالضبط يعني، فيقف عند هذا الجبل وينادي، ينادي في من؟ ينادي في أتباعه من أهل الزيغ والضلال، من أهل النفاق والعياذ بالله، فترعد المدينة رعدة، يعني يحصل فيها حاجة زي زلزال كده، زي زلزال مش عارف مقياس كم الله أعلم، فيحصل إيه؟ فتخرج منها كل منافق، كل أهل النفاق والزيغ اللي هيكونوا موجودين في المدينة ساعتها، هنجدهم كده مع نفسهم كده بيلموا بعض وفرادة وجماعات وبيخرجوا من المدينة لاتباع هذا المسيح الدجال عليه لعنة الله عز وجل، فيتبعوه حتى يكون مهلكهم مع مهلكه، يعني سيهلكون مع هذا الدجال. فده اللي ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني بدل ما هو يدخل أهل النفاق هم اللي هيخرجوا له،
هم اللي هيخرجوا له، هو مش هيقدر يدخل، ولا يقدر يدخل مكة ولا يقدر يدخل المدينة، وبعض الروايات جاء فيها ولا المسجد اللي هو المسجد الأقصى، يعني بعض الروايات جاء فيها المسجد الأقصى، لكن الرواية الصحيحة التي لا خلاف عليها مكة والمدينة. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة،
تمام،
أمة محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المدينة بهذا الفضل وهذه المكانة، هل من أراد المدينة بسوء أو أراد أهلها بسوء له عقاب يختلف عن عقاب من أراد أي مدينة أخرى بسوء أو أراد أهلها بسوء؟
قال عليه الصلاة والسلام: من أراد المدينة وأهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وخص المدينة،
خص المدينة،
خص المدينة،
من أراد أي مدينة،
لا، المدينة وأهلها. وأهلها هنا المقصود بها ليس المقصود بها مواليد المدينة فقط، لا، يعني اللي عايشين في المدينة. أهلها يعني اللي عايشين على متنها وعلى أرضها. من أراد المدينة وأهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الطعام. وجاء في حديث آخر: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. من أخاف أهل المدينة أخافه الله، يعني حتى اللي يعني يتبادر لذهنه أنه يبث أي رعب بأي نوع من الأنواع أو تخويف للناس وهم يسكنون المدينة أو يعيشون على أرضها، سواء كانوا من المقيمين أم من الزائرين، أخافه الله عز وجل. ومن أخافه رب العالمين سبحانه وتعالى فلن تقوم له قائمة أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك حتى أهل المدينة دكتور ربنا يبارك فيك، لما تجلس معهم وتسمع منهم حكايات معاصرة حتى يعني،
نعم،
وحقائق يعني أمور واقعية حصلت، تستغرب جدا سبحان الله القدير. يعني حكى لي بعض أهل المدينة والعهدة عليهم أسأل الله جل أن يبارك فيهم جميعا، إن في يوم الأيام، وكلام ده كان قريب 30 سنة 35 سنة بالكثير، حصل حريق ضخم جدا شاب في المسجد النبوي في جزء منه، وانتشر الحريق حتى وصل للحي المجاور. والأحياء قبل البنايات الجديدة والفنادق الجديدة دي،
نعم،
كانت الأحياء قديمة شوي، والبيوت كان في بيوت خشب وكلام ده، فالحريق انتشر بسرعة. فيقولون إن الحريق ده أكل معظم البيوت الموجودة سبحان الله القدير، حتى بقي بيت الحريق لم ينل منه كاملا.
طب أستاذك نخلي البيت ده بعيد عن النار كده بس فاصل قصير ونرجع له تاني. فاصل قصير ونعود.
تفضل. رحمة الله.
لبيك شريك لك لبيك اللهم لبيك.
حريق هائل دكتور سيد، حرق يعني الحي المجاور إلا بيتا واحدا، إيه اللي حصل بعد كده؟
نعم، هذا البيت قالوا العجيب إن لما راحت الجهات المعنية من شرطة ودفاع مدني والكلام ده ودخلوا المكان، وجدوا إن المكان ده تحت البيت في زي سرداب أو مكان تحت البيت يعني.
نعم.
المكان ده كان يعتبر أكبر مصنع لتصنيع الخمور وبعض أنواع المخدرات اللي وجدت في السعوديه كلها في التوقيت ده. واللي عملوا العمله دي الاخابس اللي اختاروا المكان ده اختاروه بدقه، لان مكان لا يخطر على بال احد ان انت بجوار المسجد النبوي وفي وسط شارع كله محلات تجاريه وناس راحه جايه طول الليل والنهار وعربيات داخله تنزل بضايع وتشيل بضايع وهم في النص شغالين وما حد عارف المكان الا ان اظهره الله تبارك وتعالى بهذا الحريق. سبحان الله القدير. ولذلك المدينه تنفي خبثها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال ان المدينه لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. شوف سبحان الله، فاي خبث موجود في المدينه سينفى ويمحى ويكشفه الله عز وجل. وذلك حتى لما ايام النبي عليه الصلاه والسلام، طيب ما هي سوره التوبه اللي هي بتسمى بالفاضحه، وفضيحه المنافقين وعلى راسهم عبد الله بن ابي بن سلول حصلت فين؟ في المدينه، كشفهم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام وهم برضو عايشين في المدينه. ولذلك اي حد يفكر يعمل اي حاجه في المدينه بينكشف. حكي ليه ايضا والعهد على الناقل هناك من اهل المدينه ان في يوم الايام قال لي يا شيخ والله احنا كنا جالسين او ساكنين قريبين من المسجد النبوي واذا برائحه خمور معتقه، خمور لم يشم رائحه مثلها من قبل، تفوح حتى تملا المدينه كلها. بسبب ايه؟ بسبب ان في عربه ناقله كبيره جدا من احنا بنسميها التريلات الكبيره دي، المقطورات الكبيره، محمله بالخمور، دخلت بطريقه او باخرى. ويشاء ربك عز وجل يا دكتور ان السائق اللي يطلع على منطقه عاليه شويه، منطقه جبليه شويه، عشان يروح يخزنوها في المكان ده، فتنقلب السياره.
يا سبحان الله،
فتنقلب السياره وتتكسر وتحطم كل الخمور الموجوده فتفوح الرائحه ويكتشف الامر ويفضح هؤلاء المجرمون الذين ارادوا ان يفعلوا او ان يحدثوا حدثا في مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام. قص على كده في حوادث كثيره جدا بتحصل في المدينه بالذات. فتكشف في يعني انا حتى وقفت على الحادثه المشهوره اللي حصلت في الحرم المكي في اتوقع في بدايه الثمانينات سنه 80 ولا شيء، اللي هي فتنه جهيمان اللي كانت معروفه دي. فالشباب اللي قاموا بالفتنه دي وظنوا ان القحطان بتاعهم ده المهد المنتظر والكلام اللي عملوه ايامها، واحتلوا المسجد الحرام في مكه، احتلوه ودخلوا الاسلحه عن طريق منافذ التهويه بتاعت التكييفات والكلام ده، والحرم ظل محتل قيل يمكن 3 ايام بيحاولوا وبتاعوا مدافع بتضرب من على المنارات ومشكله كبيره جدا يعني. خلاص المدينه اللي حصل فيها ايه؟ ان هؤلاء الموتورون كانوا محددين ساعه الصفر في مكه هي ساعه الصفر في المدينه. يعني دخول الـ 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 الاسلحه في مكه في نفس التوقيت اللي هتدخل فيه في المدينه. اللي حصل في المدينه ان هم حبوا يدخلوا الاسلحه عن طريق نعوش الاموات، يعني عملوا مثلا 3-4 نعوش ان في اموات جايين عشان يتصلوا عليهم، هم مش ما فيش فيها اموات،
فيها اسلحه.
فيشاء ربك عز وجل ان واحد من الناس وراجل بسيط من الحراسه اللي كانت موجوده يصمم يفتح اول نعش، ودي كانت اول مره تحصل. يعني النعوش بتدخل يصمم يفتح اول نعش، فتكون المفاجاه ان الموضوع موضوع اسلحه وتلم الموضوع وتلحقت المدينه والمسجد النبوي وما استطاع احد ان يمسه. ليس معنى هذا ان المسجد الحرام يعني هو يعني يعني يعني
ليس مستباحا يعني
مستباح لهذه الامور، لا، الله عز وجل جعله امنا وسيظل امنا مهما تحصل فيه من حوادث او كذا، لكنه سيظل امنا. يعني ايه؟ يعني من دخله يريد امنا وامانا امنه الله عز وجل، خلاص، ولن ياتي من ورائه سوء بفضل من الله تبارك وتعالى. لكن اللي دخل عشان يجرم ولا علشان يعمل كذا ولا يسوي اي شيء هنا او هنا او هنا وارد ان يحصل، يعني وارد ان يحصل، لكن يشاء الله تبارك وتعالى ان يحفظ هذين البلدين الحرمين. اسال الله جل ان يحفظهما وان يحفظ مسجدنا الاقصى وقدسنا من اي سوء. اللهم امين.
اللهم امين. دكتور سيد، يعني كما ان للمدينه هذه المنزله، يعني من يصبر في المدينه هل هو كمن يصبر خارج المدينه، ام ان اهل المدينه اذا صبروا على البلاء والابتلاء يعني لهم فضل مختلف ولهم ثواب اخر؟
قال عليه الصلاه والسلام: والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم في حق اناس كانوا عايشين في المدينه والامور تمام، ما فيش يعني ليس هناك داعي لان يتركوا المدينه ويتركوا الاقامه فيها، فذهبوا الى العراق والى غيرها من البلدان ليطلبوا الدنيا والتجاره والاموال وكذا يعني. فقال عليه الصلاه والسلام: والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. بل قال صلى الله عليه وسلم: من صبر على شدتها ولأوائها كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. يعني اللي عايش في المدينة عشان ما حدش يتبادر لذهنه ويتخيل ان اللي عايش في المدينه ده عايش يعني عيشت بقى الملوك بقى وما فيش عنده اي مشاكل ولا اي هموم. لا، في ناس عندها هموم وناس عندها امراض وناس الا الطاعون. طبعا الطاعون لا يدخل مكه ولا المدينه
ما شاء الله.
الطاعون المرض الخطير اللي كان معروف في الامم، هذا لا يدخل مكه ولا المدينه بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام، جاء في سياق الكلام عن الدجال، لا الدجال ولا الطاعون. فسبحان الله القدير، الناس اللي عايشه في المدينه بتصاب ساعات بافات وامراض وبلايا معينه، وممكن يكون فقير، ممكن وممكن يكون عنده اي مشكله من المشاكل، ده وارد في المدينه، موجود في المدينه، واللي عايشين في المدينه بشر ويعتريهم ما يعتري البشر. لكن الفرق ايه؟ ان اللي يصبر منهم بقى على الشده واللاواء اللي بيجدها في المدينه يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا او شهيدا له يوم القيامه. وذلك انا اذكر مره من المرات لقيت احد العمال البسطاء جدا في المدينه، وواحد من الناس الاغنياء وصفني عشان ياخد العامل البسيط ده يشغله عنده في بلد من البلدان الغنيه يعني.
نعم.
وهيعطيه 3-4 أضعاف الدخل اللي بياخده في المدينه، دخله بسيط جدا وعمله شق جدا في المعمار والكلام ده. فانا قلت له يعني انا صراحه بيني وبينك يا دكتور يعني في نفسي انا اكون سبب ان الراجل يترك المدينه،
يسيب المدينه ويمشي
يعني. فروحت جبت الاخ ده الشاب ده وقلت له ببساطه يعني في عرض بيقول كذا 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 كذا، ايه رايك؟ قال لي ايه رايك انت يا شيخ؟ قلت له والله انا رايي هقوله لك بس اسمع رايك الاول. خلاص. وكان حاسس ان الشاب ده هيرد رد يعني سبحان الله رد مؤثر جدا يعني، لكن ما تخيل ليش ابدا ان هو يرد الرد ده. قال لي ايه؟ قال لي يا شيخ البلد اللي انا رايحها دي اسمها ايه؟ قلت له كذا. قال لي طيب البلد ديت انا لو هناك هعيش كده مش هيحصل لي اي مشكله؟ مش هحس بهم كده ولا بتعب ولا باي حاجه؟ قلت له هتحس، بلد زي ايه بلد يعني؟ قال لي طب انا هنا في المدينه لما بحس استشعر اي هم ولا حزن ولا تعب بروح على المسجد النبوي مباشره وبدخل على الروضه وبصلي ركعتين، والله يا شيخ بقوم من مكاني وكاني لم يصبني شيء.
الله
حاسس ان خلاص كل التعب راح وكل الهم راح وكل المشاكل زالت بفضل من الله عز وجل، راحه نفسيه عجيبه. الكلام ده هلاقيه هناك؟ قلت له الصراحه انا قلت له لا
مفيش روضه هناك.
قال لي طيب انت شايف؟ قلت له انا شايف اللي انت شايفه وخليك. الشاهد يا استاذنا ودكتور بعدها بحوالي سنتين تقريبا يعني، وكنت برضه في موسم من موسم الحج انا معدي كده من ناحيه المطاعم والمحلات الجديده اللي هي معموله مقابل واجهه المسجد النبوي. انا معدي في وسط الناس وببص كده عيني جت على مطعم من المطاعم وحصل واحد قاعد على اللي بيسموه الكاشير ده اللي هو مكان قبض الفلوس ده. وقاعد اشبه يا ربي هو مش هو، قربت وجدته هو نفس الشاب. سبحان الله القدير. اكتشف ايه؟ تخيل، اكتشف ان في خلال 2 ولا 3 أعوام بالكثير الشاب ده اصبح شريك في المطعم ده.
ما شاء الله ما شاء الله.
خلاص. فقلت له سبحان الله. قال والله يا شيخ رزق من حي يعني انا جاي بمجهودي وخدمتي وكذا ومبلغ بسيط جدا وشاركت الرجل والحمد لله الامور طيبه. الشاهد هنا شوف المدينه، شوف الرجل لما صبر،
المدينه واهلها وفضلها،
شوف صبر
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى
سبحان الله سبحان الله.
بمناسبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
يعني
الصلاة.
حدثنا عن مسجد النبي يا دكتور سيف.
مسجد النبي عليه الصلاه والسلام هو اعظم ثاني مسجد في الارض كلها بعد المسجد الحرام. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى ومسجد هذا اللي هو مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا. هو حقيقة يعتبر أول مسجد يعني كامل، مسجد كبير بني وآخى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، القصة المعروفة يعني.
نعم.
لكن قباء سبقوا في البناء يعني.
نعم.
سبق المسجد النبوي. طيب المسجد النبوي أنا لما بروح المدينة رايح ليه؟ عقيدة المسلم الصحيحة وفكره القويم جدا في المسألة دي أنه ذهب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه. أنا بحذر بعض إخواننا، بنبه يعني إحنا كلنا بنروح هناك حريصين جدا أن نزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام هناك. كما فعل أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ونصلي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لكن انا اقول انت رايح المدينه مش عشان زياره القبر، انت رايح المدينه عشان زياره المسجد والصلاه في المسجد. واحد يقول لي يا شيخ طب انا ايه اللي يتعبني يعني اذا كانت صلاه في المسجد النبوي بألف صلاه وانت لسه قايل الكلام ده من شويه والصلاه في المسجد الحرام في مكه بمئة ألف صلاه فخليني في مكه وخلاص. اقول لك يا اخي هذه الامور سبحان الله يعني امور توقيفيه يعني امور النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اياها فما يصحش ابدا ان انا يعني اقصها بعقلي بهذه الطريقه. لا انا وانت وكلنا محتاجين ان احنا نزور مدينه النبي عليه الصلاه والسلام ونقتفي هذه الاثار ونشوف البلد اللي عاش فيها النبي عليه الصلاه والسلام وحصل فيها كيت وكيت وكيت ونزور هذا المسجد العظيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي فيه ولو ايه ولو ركعتين. ويستحب ويسن ان انا قبل ما اخرج من المسجد ولا حتى قبل ما ارحل عن المكان اني اعدي ومر من الممر المعروف هناك لازور قبر النبي عليه الصلاه والسلام دون احداث اي بدعه او ضلاله او خرافه. وانا اقول لاخوتي واخواتي ما عليكم ابدا من بعض الضلالات اللي بنشوفها من بعض الناس بسبب جهلهم او معتقداتهم.
طب انا هستناك هنرجع تاني لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التجاوزات اللي بتحدث عند القبر عشان يعني للتنبيه عليها. ولكن معنا عبد الرحمن من اسكندريه. السلام عليكم عبد الرحمن. السلام عليكم
عبد الرحمن. مع حضرتك
ام عبد الرحمن بقى.
ايوه ام عبد الرحمن.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن. اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. انا بس بقول لكم كل سنه وانتم طيبين
وحاجه الصحه والسلامه
وكل عام والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب العالمين.
امين اللهم امين.
والف مبروك المباشر.
الله يبارك فيك. ربنا يخليك
يا رب. ربنا يديمها نعمه يا رب على الاسلام يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين.
اللهم امين.
جميع شيوخنا في الشيخ احمد يا رب ربنا يبارك فيه.
ربنا يخليك. جزاكم الله خيرا ام عبد الرحمن وكل عام وانت بخير والامه الاسلاميه جميعا بخير وصحه وسعاده. نعود الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه التجاوزات اللي ممكن تحدث عند القبر وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يعني ننبه لها حتى لا يقع فيها المسلم؟
هو من فضل الله تبارك وتعالى على البشريه عموما وعلى الامه خصوصا انه لا يعلم مكان لقبر من قبور الانبياء والمرسلين الا قبر النبي محمد عليه الصلاه والسلام
صلى الله
عليه. الوحيد القبر الوحيد اللي معلوم مكانه صحيح هو قبر النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اي قبر لاي نبي لاي رسول نسمع عنه مدفون مش عارف في بلد ايه ويقول لك ده قبر الخليل ابراهيم وده قبر اسماعيل وده هذا الكلام كله لا دليل عليه. القبر الوحيد اللي هو قبر محمد عليه الصلاه والسلام
صلى الله.
ومن نعمه ربنا عز وجل على الامه ان قيد الله تبارك وتعالى لهذا القبر وهذا المسجد وبلاد الحرمين بالذات ناس صراحة جلهم يعني أو معظمهم أحسبهم كذلك عقيدتهم في النقاط هذا عقيدة صافية جدا اللي هي عقيدة إيه؟ عقيدة منع التمسح والتبرك بهذه القبور أو بالأحجار أو بغيرها من الأمور.
نعم.
هي عقيدة. ولذلك نراهم هناك يبذلون جهدا عجيبا جدا مع الناس وعلى الرغم من ذلك في ناس بتيجي من أماكن كثيرة جدا لكن هو معتقده كده هو فاهم كده هو متعلم بهذه الطريقة ان يحاول يعني ايه ينتهز فرصة عشان يتمسح بالقبر او يقف يأتي بعض الطلاسم وبعض الاقوال التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان استغاثات بالنبي عليه الصلاة والسلام او بعضهم والعياذ بالله ينتهزها كده يستغلها اي فرصة ما حدش اخذ باله منه ممكن يبصق على قبر ابي بكر وعمر وهذا بيحصل من بعضهم هؤلاء اهل الاجرام والضلال والعياذ بالله من الروافض وغيرهم يفعلون ذلك او بعضهم يعني. فانا اقول كل هذه من البدع كل هذه من الضلالات التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان وانما المطلوب عند القبر فقط وبسرعه.
نعم.
يعني بدون وقوف طويل والكلام اللي بيحصل من بعض الناس ده.
نعم.
واحد ماسك لي كتاب عمال يقرا مش عارف يقرا ايه بسرعه. انت معدي من عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو الله عز وجل له جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا وتمشي خطوة واحدة بس هتحصل العين الثانية. العين الثانية دي فيها أبو بكر وعمر. العين الثالثة فاضية ما فيش حد أصلا. فالعين الثانية فيها أبو بكر وعمر بتقف تسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنهما وتدعو الله لهما وتنصرف مباشرة
فقط.
هي دي السنة المستحبة عن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فلا. أي حاجة تانية عند القبر الناس اللي بنلاقيها واقفة بره وعمالة يعني مش قادر ياخد راحته جوه عشان الحراسة اللي واقفة والإخوة في الأمر بالمعروف هنا
فبيمارس البدع بتاعته بره
يروح بره أمام الجدران بره في الساحة ويقف بقى يشتغل وبتاع وشوية طقوس عجيبة بيعملها بعض الناس يتوجهون بها إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى القبة الخضراء.
نعم.
اللي هي ملهاش اي يعني ما فيش فيها اي معنى اصلا لكن هم يعتقدون في اعتقادات معينة. ولذلك أنا أقول لإخوتي وأخواتي احذروا من أن تقلدوا أحدا دون مسألة، اسألوا الأول وتعلموا الأول دينكم وما يجب أن تفعلوه وما هو محرم عليكم أن تفعلوه، ابتعدوا عنه. هذا هو الأصل عند زيارة المسجد النبوي وعند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه
صلى الله عليه وسلم. استأذنك معنا هلال من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا بك يا هلال، اتفضل.
لو سمحت ممكن أكلمك
شيء؟ ممكن جدا الدكتور سيد سامعك.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بك يا حبيبي، الله يحفظك.
يا حضرتك عامل
ايه؟ بارك الله فيك في خدمتك.
طب الطرف بحريت على الكلام العظيم اللي تتكلم
عليه. نعم.
الكلام العظيم بصراحة يعني ربنا
بيثني على كلام حضرتك.
الله يعني نسمع إن شاء الله عنك خير دايما بإذن الله.
اللهم امين، جزاك الله خير يا حبيبي، جزاك الله خيرا.
الله يخليك يا شيخ،
الله يكرمك.
عندك سؤال للدكتور سيد يا هلال؟
ايه
عندك سؤال للدكتور سيد؟
انا بصراحه انا كنت عشان اتكلم على الشيخ بس الحقيقه على الكلام ده بيقولوا كلام عظيم خالص، ربنا يهديك يعني
ربنا يكرمك وهو هيرد على سلامك حالا. شكرا يا هلال، جزاكم الله خيرا.
أسأل الله جل أن يجعلك هلال خير دائما ونتقبل منا ومنك.
اللهم آمين. ما زلنا في المسجد النبوي. المسجد النبوي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أبواب، فيه قباب، فيه أشياء كثيرة، يعني ما زال الحديث مستمرا عنها دكتور سيد.
نعم طبعا، هو طبعا هناك أبواب والأبواب معلومة إلى الآن، وإن كانت يعني تغلق في بعض الأحيان بسبب تجاوزات بعض الناس ومخالفات بعض الناس، لكن من أشهر الأبواب باب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وفي آخر العبارات التي خرجت من فيه عليه الصلاة والسلام قبل مماته قال يعني كل أبواب المسجد تغلق إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالباب ده موجود إلى الآن، باب سيدنا عمر موجود إلى الآن، وقريب جدا منه المكتبة، المكتبة سواء كانت مكتبة الكتب أو المخطوطات أو السمعيات موجودة قريبة منه جدا. باب عثمان بن عفان موجود، أبواب الصحابة، باب عائشة رضي الله عنها، وده الباب اللي كان بيوصل لحجرة عائشة اللي كانت عايشة فيها.
نعم.
واحنا سبحان الله واحد لما تجلس هناك يا دكتور، خاصة في منطقة الحصوة الأولى مثلا هي بتكون مفتوحة شوية بعد المسجد القديم، بتكون من غير سقف دي.
نعم.
فبيسموها الحصوة الأولى، وفي حصوة ثانية
اللي هي الساحة، يعني ساحة
المسجد. ساحة كده اللي بتكون مفرغة ما فيهاش سقف، فيها اللي هي التند الخيام دي اللي فهذه المنطقة وانت جالس فيها، خاصة وانت جالس بمحاذاة آخر المسجد القديم، تجلس كده مع نفسك تتخيل المكان ده كان حجرة مين من أمهات المؤمنين، أنت مستغرب أو محتار، يا رب دي كانت حجرة مين؟ حجرة أم حبيبة ولا حجرة حفصة ولا حجرة أم سلمة؟ ما هم كانوا أخدين الحجرات كده مجاورة للمسجد بالضبط، ملاصقة للمسجد.
نعم.
من ناحية بيسموها الناحية الشمالية،
والباب بتاع الحجرة يفتح في المسجد،
يفتح على المسجد. أخدت بال حضرتك؟ فانت حتى بيجيلك المشاعر دي وانت جالس. هو صح هي يعني ليست عبادة من العبادات وليست حكم من الاحكام، وانما انت كمسلم بتبقى جالس عمال تفكر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام فعلا بينام في المكان ده؟ هل كان بيصلي في المكان ده؟ هل كان بياكل في المكان ده؟ وانت جالس مستشعر يعني حنين جدا الى ان تتعرف على كل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. في الاسطوانات الاعمده اللي موجوده لحد النهارده.
طب نشوف الاعمده، ولكن نشوف هشام الاول، استاذنك. هشام من الجيزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
اهلا بك يا هشام، اتفضل.
الو.
ايوه سامعك انت على الهواء مباشره، اتفضل.
انا كنت بس عايز اسال فضيله الشيخ.
اتفضل.
اسال فضيله الشيخ بعد اذن حضرتك.
اتفضل الدكتور سيد يسمعك.
معك. اتفضل يا اخي.
بالنسبه لحكم التصوير الفوتوغرافي عند مسجد سيدنا رسول الله
عليه الصلاه والسلام
بشكل خاص والتصوير الفوتوغرافي بشكل عام، حكم الصور الفوتوغرافيه التي تؤخذ عند حضره النبي بشكل خاص وحكم هذه الصور بشكل عام في حياتنا.
السؤال وصل تمام.
ارجو من حضرتك قول شافي في هذه المساله.
حاضر يا هشام. حاضر. استأذنك نجيب هشام اولا ونستأنف كلام.
هو طبعا موضوع التصوير هي مسألة خلافية ومسألة شائكة جدا ويثار حولها كثير من الجدل لحد النهاردة. لكن الحقيقة ان في ورد نصوص فعلا في قضية التصوير عن النبي عليه الصلاة والسلام، نصوص يعني ما فيهاش كلام. العلماء اختلفوا في تفسير هذه النصوص.
ايوه
خلاص. الصورة المقصود
بها او في تفسير الصورة نفسها.
الصورة يعني.
هل الصورة اللي هي حبس الظل اللي هو التصوير الفوتوغرافي حبس
الظل ولا هو
التمثيل
التماثيل المعروفة ولا الرسوم اللي هي بترسم باليد يعني واحد يجي مثلا رسام يرسم بني آدم ولا يرسم حيوان او يرسم طير او كذا. فالخلاف وقع من هنا. بعض العلماء يرون حرمة التصوير بكل انواعه حتى ما يعرف التصوير الفوتوغرافي هذا يستندون الى نفس الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وانه ما من مصور الا ويؤتى به بين يدي الله عز وجل فيؤمر ان ينفخ فيما صور الروح وليس بنافخ. خلاص. بعض العلماء من القدامى ومن المعاصرين يرى رأيا اخر يرى ان مسألة حبس الظل زي ما حضرتك تفضلت وان هي ما فيهاش حاجة لكن التجاوزات والمبالغات فيها هو ده الممنوع. ان يجي واحد مثلا يصور واحدة مثلا بلبس عاري ولا يصور نفسه متجوز في يوم الدخلة ويعلق الصورة مش عارف فين والكلام ده كله يأخذنا هذا الى قضية التصوير نفسه. حتى الذين قالوا بان التصوير الفوتوغرافي جائز لانه حبس ظل لم يقل احد منهم من المعتبرين يعني من اهل العلم ان نأتي بهذه التصوير ونعلقها في البيوت وفي الاماكن. لا، وانما يحتفظ بهذه الاشياء ان اردت يعني ان تحتفظ بها احفظها في مكان بعيد في درج في مكان مهمل خلاص لما تحتاجها في وقت من الاوقات. لكن غير كده انك تعلقها كذا فما ده ممكن يدخلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
نعم.
ما هو هنا الناس اللي قالوا صورة يعني صورة اي صورة. طب انا ليه يعني اوقع نفسي في شبهة الخلاف وليه احرم نفسي من دخول او سكن الملائكة في البيت او في المحل او في المكتب او في اي مكان عشان ايه؟ عشان معلق صورة ابويا اللي مات وعامل شريط اسود او معلق صورتي انا وزوجتي او صورتي انا وعيالي.
الصورة اللي بتعلق دي صورة سيد هل تختلف صورة شخص عن صورة مثلا منظر طبيعي او كذا؟
لا، الصور ذات الارواح اللي فيها ذات ارواح هي دي الممنوعة. سواء كانت صورة شخص صورة حيوان صورة طير يعني طالما انه مكتمل الاجزاء وخاصة جزء الوجه يعني والرأس. اما صورة طبيعية شمس قمر مياه خضرة كذا اي صورة طبيعية لا شيء فيها على الاطلاق.
تمام.
بل بالعكس هي احيانا بتكسب الايه المكان بهجة
بهجة واتساع وكذا.
فقضية التصوير هي قضية شائكة جدا. لكن كان انا كنت سمعت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المشايخ من سنوات قريبة ان التصوير لو صورت على هذا النحو يعني اعتبر ان هي حبس ظل وان لا يحصل بسببها اي مخالفات او تجاوزات لا شيء في ذلك. اما المبالغات اللي بتحصل من الناس هي دي اللي فيها المشاكل. وبخاصة النهاردة طبعا حضرتك عارف ان التصوير ليس فوتوغرافيا فقط بل التصوير النهاردة بالهواتف المحمولة والمتحركة وكذا والناس بتقف هناك بتعمل عمايل عشان موضوع التصوير ده يعني عايز هو كل ما يجي يسجد سجدة يتصور وينزل على الفيس عايز هو واقف مش عارف بيدعي فين يتصور يعني اشياء فيها مبالغات صراحة. فعلى المسلمين ان يهتموا بالعبادة وان يهتموا بالذكر وبطاعة الله عز وجل. اما قضية التصوير فهي مسألة
يعني كمان
فيها
حتى يمكن تحديدا بقى في الحج نربطها بالاحداث والايام اللي احنا فيها يعني حتى لا يذهب بهاء الحج والدرس اللي المفروض الحج ياخده والمعنى الروحاني الجميل اللي هو هياخده من الحج يذهب مع الاهتمام بالصورة والحرص عليها يعني.
لا ده مشكلة. ده انا حتى مرة قرأت تعليق واحد يعلق على صاحبه وكده بيقول له يعني ناقص تصور نفسك وانت في حمام الحرم يعني انت ما سفتش لم تترك مكانا ولا فرصة لنفسك الا وصورت طبعا فيها تجاوزات. لكن اخونا الفاضل انا عارف هو بيسأل في موضوع التصوير موضوع شائك عايز بحث طويل جدا لكن ما نستطيع ابدا ان نجزم فيه يعني بالانكار على من قالوا بالجواز مع الضوابط اللي انا ذكرتها او ذكرت بعضها ولا يجوز ايضا ان ننكر على من حرم وقال نعم. لا يجوز ان ننكر عليه لانه عنده ايضا المستند والدليل في ذلك.
تمام. نعم. عود على بدء نعود مرة ثانية الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وابوابه واسطواناته.
نعم. يعني لو تكلمنا عن الاسطوانات هناك عجيبة جدا الى الان سبحان الله مسميين كل اسطوانة باسمها القديم اللي كان من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. فنرى اسطوانة الوفود دي اللي هي كان العمود او الاسطوانة اللي كان بيجلس عندها النبي عليه الصلاة والسلام ويستقبل الوفود اللي جاي له سواء كانت وفد بني نجران وفد مش عارف اي وفد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام من اي بلد من اي مكان كان بيستقبلهم في هذا المكان. المكان اللي كان بيسكن فيه وينام ويقوم فيه اهل الصفة اللي هم فقراء المسلمين ممن يعني فرغهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لطلب العلم ونشره في الأمة عشان عايزين برضو الاخوه والاخوات من المسلمين يفهموا ان اهل الصفه دول ما كانوش يعني عطالين بطالين وكسالى وجالسين على حس غيرهم زي ما الناس بتحكي. الكلام ده كلام خطير، لا والله ابدا، وحاشاهم ان يكونوا كذلك، وعلى راسهم ابو هريره رضي الله تعالى عنه. لا، هؤلاء كانوا من اكثر الناس عملا
ما شاء الله،
ومن اكثر الناس جهدا،
ولكن في حقل ما، حقل الدعوه،
حقل التعلم.
نعم.
هم كانوا بيتعلموا، بينقلوا للامه كل اللي بيشوفوه من
الله.
النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك شاركوا في الجهاد، وشاركوا في الغزوات، وشاركوا في اشياء في البناء، وشاركوا في اشياء كثيره جدا. انما احنا يتخيل الينا ان هم كانوا جالسين كده يعني كل واحد فيهم مستني حد يجيب له لقمه ياكلها، ده كلام خطير جدا.
ومش بس المعتقد ده عن اهل الصفه يعني، وما نراه هذه الايام بقى من بدع ايضا في هذا المجال يعني.
لا هو طبعا نحن نهينا عن ذلك يعني.
نعم.
نهينا ان الانسان يتواكل. التوكل امر مشروع.
نعم.
وعقيده ثابته في قلب المسلم، اما التواكل فمرفوض.
نعم.
ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب على بدرته بعض شباب سكنوا المسجد النبوي.
نعم.
بلا عمل جالسين كده،
وكما قيل الجوارح تعمل والقلب يتوكل، يعني التوكل ده من اعمال القلب. نعم. مش اعمال الجوارح
احسن الله اليك. نعم. لكن المقصد هنا ان اهل الصفه، عشان احنا في معرض الدفاع عنهم، ومش دفاع، ده حقيقه فعلا يعني، اهل الصفه لم يكونوا متواكلين ولم يكونوا عطالين بطالين، وانما كانوا اصحاب همه عاليه جدا
ما شاء الله،
واهل عمل وتضحيه في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار. فمكانهم اللي كانوا فيه معروف الى الان.
نعم.
للباحثين والاهل المدينه وكلامنا، لما تروح هناك
اسطوانه برضه من
عند اسطوانه معينه. نعم. من بعدها يبدا مكان اهل الصفه معروف في مؤخره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد القديم بحدوده المعروف. هناك اسطوانه هي دي المحيره شويه، وهي دي حيرت الصحابه، معظم الصحابه احتاروا في الاسطوانه دي بالذات يعني، وهي اسطوانه عائشه رضي الله عنها، هي مكتوب عليها حتى الى الان اسطوانه عائشه
ما شاء الله.
ليه سميت اسطوانه عائشه؟ موجوده في المسجد اللي هو منطقه الروضه او المجاوره للروضه الى الان يعني.
نعم.
اسطوانه عائشه لان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت يعني ترى في اوقات معينه وهي تتعبد في هذا المكان، يعني لما يسمح للنساء تدخل مثلا تصلي في المكان ده. من بعدها او حتى في حياتها كان ابن اختها اللي هو مين؟ عروه بن الزبير. عروه بن الزبير رضي الله عنه
ابن اسماء.
ابن ما. فكان الصحابه يشوفوا عروه دايما يروح عند الاسطوانه دي ويصلي، فبداوا يسالهم ويدوروا وهو مش عايز يتكلم يعني، حتى بين لهم ان رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يحب الصلاه في هذا المكان. اللي نقلت له الكلام ده من عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، ولذلك سميت باسطوانه عائشه.
نعم.
ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في هذا المكان، وخص عائشه لتصلي في المكان ده.
نعم.
يعني خص المساله لعائشه في وقت من الاوقات ان هو يعني اعطاه هذه الهديه انك انت تصلي في المكان ده.
نعم.
خلاص. فعرف من عروه بتتبع الصحابه لعروه، شوف كانوا حريصين على ايه، سبحان الله القدير، مش بيتابعوه يشوفوا كسب كام النهارده ولا باع قد ايه ولا لا لا، بيتابعوه من كام
ايه اخر صوره نزلها عن الانستجرام مثلا، ولا اخر بوست على الفيس ولا حاجه.
لا لا، هم بيتابعوه بيصلي فين.
نعم.
وكانوا يتابعوا بعض، يشوف ده. حتى القصه المعروفه قصه الرجل اللي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ضيفه في بيته ثلاث ايام مخصوص عشان يعرف.
أي.
انت بتعمل ايه زياده عننا عشان النبي عليه الصلاه والسلام يشهد لك بالجنه.
نعم. مرتين.
القصه المعروفه. نعم. دي خدت بال حضرتك. فهذا دليل على ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا اصحاب همم عاليه جدا، وكان لهم نظره غير نظره كثير منا الا من رحم الله في زماننا. كان اللي شاغلهم اشياء قلما نجد من ينشغل بها في ايامنا الا من رحم الله.
نعم.
عز وجل. فالاسطوانات كثيره جدا والكلام عنها يطول، لكن من اعظم الاسطوانات اللي كانت مشهوره جدا اسطوانه الوفود، اسطوانه اهل الصفه، اسطوانه عائشه رضي الله عنها، وهذه الاسطوانات الطيبه. نعم.
تمام. انا لان الوقت خلاص، احنا في الدقيقه الاخيره، يعني حابب اني اختم بالمعنى الاخير ده، فكره انشغال الصحابه يعني عظائم الامور وبكل ما يقربهم الى الجنه. يعني أرى أن أو كيف ترى حضرتك حال الأمة الآن؟ هل هذه الأمور هي التي تشغلهم أم أمور أخرى؟ وكيف يعني نأخذ بأيدينا جميعا إلى هذه الأمور التي تكون عونا لنا على الجنة؟
نحن أمرنا من قبل ربنا عز وجل أن نعمل ونعمل ونعمل، نعمل صالحا ونكثر من الطاعات ومن أمور البر والإحسان والصالحات. أمرنا أن نبني وأن نعمر، لا أن نهدم ولا أن ندمر. أمرنا بأمور كثيرة جدا، كلها تتلخص في قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وتتلخص في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يعني إحنا المسلم لازم يعود نفسه ويعود عياله وأهله على ذلك، إن دائما نشغل أنفسنا بعظائم الأمور، الأمور الجادة، الأمور اللي تضعنا على أرض ثابتة تقدم، تجعل الأمة تتقدم ولا تتأخر، هذه هي. أما سفاسف الأمور والأمور اللي يعني تعدي نتغافل عنها، لا داعي لأن يمسك كل منا بمثل هذه الأمور وتتحكم فيه وينشغل بها ليل ونهار ويضيع أوقاته ويهدر طاقاته بسبب أمور لا جدوى من ورائها أبدا يعني. ولذلك هذا هو الذي تعلمناه من رسول الله عليه السلام ومن أصحابه من أول يوم دخلوا في المدينة، رأينا الجد والاجتهاد، رأينا العمل والنشاط، رأيناهم كيف تركوا الدعة والكسل والخمول وكيف أقبلوا على الحياة ليخرجوا من هذه الحياة للأمة ما تحيا به إلى قيام الساعة. هكذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على طول الخط في مدينته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني أنا دائما يعني أوصي إخوتي هناك بألا ينسون من صالح دعواتهم الذين يعيشون هناك أو يزورون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا المسلمين ولا تنسوا مقدسات الأمة ولا تنسوا إخوتكم من دعائكم ومن نصحكم ومن توجيهكم. وصدق من قال سابقا: ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. أسأل الله عز وجل أن يوردنا يعني ما وردوه، وأن يعني ينعمنا بما تنعموهم به، وأن يعطينا وإياهم من خير الدنيا والآخرة. اللهم أمين.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا دكتور سيد البشبيش، وشكر الله لكم، وليكن هذا خير ختام هذه الدعوة الرائعة وهذه الأبيات الطيبة. شكرا جزيلا لكم،
بارك الله فيك يا دكتور، رحمة الله عليك،
ربنا
يخليك، شكرا الله لك.
ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في فقرات أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.